بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: ماذا قال عنه الحافظ في التقريب؟ الحافظ في التقريب ماذا قال عن البخاري؟ ما هي الجملة التي ترجم بها للبخاري ووصفه بها؟ جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. يعني لما جاء إلى البخاري رحمه الله ولمعرفته بمكانة هذا الإمام، فإنه استصغر أن يقول في حقه ثقة حافظ، فأتى بكلمة ووصف لم يطلقه على أحد من الأئمة قبله ولا معه، فقال جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. وهذا ينبئ عن حب عميق عظيم من الحافظ بن حجر للإمام البخاري، كيف لا يكون كذلك وهو شارح صحيحه؟ بقي في الشرح لهذا الكتاب 25 سنة، 25 سنة وهو أو 25 سنة وهو 25 سنة خمسا وهو يشرح صحيح البخاري. البخاري بقي في تأليفه 16 عاما، والحافظ في شرحه 25 عاما. المجموع كم؟ كم المجموع؟ 41 ماذا؟ سنة. يعني هذا الكتاب الذي بين يدينا البخاري هو جهد 41 سنة. المتن مع الشرح لتعلم أين هؤلاء وأين نحن منهم، ولتعلم قدر هؤلاء الذين بذلوا أوقاتهم وبذلوا أعمارهم في خدمة العلم. قال رحمه الله: باب الصلاة قبل المغرب. قال: حدثنا أبو معمر وهو العقدي، قال الحافظ رحمه الله: أبو معمر المنقري عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج، المنقري الملقب بالمقعد، ثقة ثبت رمي بالقدر، خرج له الجماعة. عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي، واسمه أبي الحجاج ميسرة. وأما العقدي فذاك آخر. العقدي أبو عامر. أبو عامر العقدي. عبد الملك بن عمرو ثقة من التاسعة، خرج له الجماعة. أبو عامر العقدي، عبد الملك بن عمرو القيسي. أما صاحبنا هذا فهو أبو معمر المنقري الملقب بالمقعد، اسمه عبد الله بن عمرو بن ميسرة، عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي، ثقة ثبت. إذن هما اثنان، أبو عامر العقدي، عبد الملك بن عمرو القيسي ثقة، وأبو معمر المنقري الملقب بالمقعد وهو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي، ثقة ثبت. قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد التنوري، قال عن الحسين وهو ابن ذكوان المعلم، عن ابن بريدة، وبريدة له ولدان كلاهما ثقة، سليمان وعبد الله، ولذلك في نسخة قال عبد الله بن بريدة. قال حدثني عبد الله المزني قال الحافظ هو ابن مغفل، عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة لمن شاء صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب لمن شاء. قال كراهية أن يتخذها الناس سنة. وقال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد وهو المقرئ، قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب مصري قال سمعت مرثد ابن عبد الله اليزني أول المزني، عبد الله بن مغفل وهذا اليزني، قال أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت ألا أعجبك من أبي تميم؟ أعجبك أي أخبرك بشيء تعجب منه؟ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، يظن أن هذا الشيء عجيب. قال فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل، الشغل أي يشغل عنها، عن ركعتين قبل ماذا؟ قبل صلاة المغرب، بعد الأذان وقبل الصلاة. قال الحافظ رحمه الله باب الصلاة قبل المغرب، لم يذكر المصنف الصلاة قبل العصر، وقد ورد فيها حديث لأبي هريرة مرفوع لفظه رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وقال أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان لكنه معل أعله بعض الحفاظ، وورد من فعله أيضا من حديث علي بن أبي طالب أخرجه الترمذي والنسائي، وفيه أنه كان يصلي قبل العصر أربعة وليس على شرط البخاري. أما هذا الذي من فعله فسنبحث عنه، أما الأول الأول يعني هذا الأول فهو معل، ح حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين، أخرجه أبو داود، حسنه الألباني بلفظ 4 ركعات. وضعفه بلفظ 2 ركعات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعه من المسلمين والمؤمنين. طيب، هذا الحديث خرجه الترمذي وابو داود. ننظر في سنده، فيه عنعنة أبي إسحاق، عنعنة أبي إسحاق احتاج إلى النظر هل صرح بالتحديث طيب، واختار إسحاق بن إبراهيم ألا يفصل في 4 قبل العصر، احتج بهذا الحديث، قالوا معنى أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد، ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يختاران الفصل يعني السنة الفصل. حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، هذا حديث عبد الله بن عمر، وفي سنده من طريق محمد بن مهران القرشي قال حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر، والإعلال فيه أنه تفرد به محمد بن مهران، وابن مهران هذا صدوق، والتفرد منه يكون فيه نكارة. الذين أعلوا هذا الحديث قالوا أين أصحاب عبد الله بن عمر ولا أخذون عنه مع كثرتهم، لم يرووا هذا الحديث حتى يرويه هذا الراوي الذي ربما ليس له عن ابن عمر إلا هذا الحديث أو حديث قليلة. وبعضهم فسر قبل العصر بما كان بعد الظهر. عائشة رضي الله عنها سئلت عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، كان يصلي ركعتين بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. هذا يفسره حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن ركعتين كانتا بعد الظهر فصلاهما بعد العصر. طيب، إذن على هذا بقي حديث، قلنا حديث علي رضي الله عنه في صلاة 4 قبل العصر. الحديث في سنده عن عنعنة ابن إسحاق. وأما حديث أم حبيبة أنها عدت من 12 ركعة ركعتين قبل العصر فضعيف، فيه عن عنعنة أيضا أبي إسحاق. وحديث أبي هريرة في أنه عدها من 12 ركعة في سنده محمد بن سليمان الإصبهاني. ولهذا ضعفه الشيخ الألباني وغيره. على كل حال قبل العصر الأمر فيه يرجع إلى حديث بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. أما حديث الأحاديث التي ذكرها، حديث لأبي هريرة رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، نحن قرأناه من حديث من؟ رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، ابن عمر. من تفرد به؟ محمد بن مهران عن جده، محمد بن مهران ابن مهران عن جده تفرد به. والحافظ قال لأبي هريرة، علق الشيخ ابن باز قال هذا وهم، الصواب لابن عمر، كما يعلم ذلك من الأصول التي عزاه إليها الشارح، وقد نسبه في بلوغ المرام لابن عمر فأصاب، والله أعلم. يعني هنا وهم. قال الحافظ رحمه الله، حديث عبد الله بن مغفل المزني، صلوا قبل صلاة المغرب. زاد أبو داود في روايته عن الفيربري عن عبد الوارث بهذا الإسناد، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، وأعادها الإسماعيلي من هذا الوجه ثلاث مرات، وهو موافق لقوله في رواية المصنف قال في الثالثة لمن شاء. في رواية أبي نعيم في المستخرج صلوا قبل المغرب ركعتين، قالها ثلاثا ثم قال لمن شاء. كراهية أن يتخذها الناس سنة. قال المحب الطبري لم يرد نفي استحبابها، لم يرد نفي استحبابها، لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها. ومعنى قوله سنة أي شريعة وطريقة لازمة، كراهية أن يتخذها الناس سنة أي شيئا لازما، وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض، ولهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب واستدركها بعضهم، وتعقب بأنه لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم واضب عليها. وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا في كم بين الأذان والإقامة من أبواب الأذان. قوله اليزني هو مصري، وكذا بقية رجال الإسناد سوى شيخ البخاري، وقد دخلها أي دخل مصر. السند الثاني عبد الله بن يزيد المقري، ومن بعده كلهم مصريون. ألا أعجبك بضم أوله وتشديد الجيم، أعجبك من التعجب، من أبي تميم، هو عبد الله بن مالك الجيشاني، تابعي كبير مخضرم. ما معنى مخضرم؟ المخضرم أسلم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في زمنه لكنه لم يحصل له لقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، أسلم في زمنه ومات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره. تابعي كبير مخضرم أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ القرآن، جيشاني من اليمن على معاذ بن جبل، ثم قدم في زمن عمر فشهد فتح مصر وسكنها في أمداد أهل اليمن الذين توجهوا إلى أفريقيا. قال ابن يونس وقد عده جماعة في الصحابة لهذا الإدراك، وهذا لا يكفي، الإدراك لا يكفي، بل هو من كبار التابعين. ولم يذكر المزي في التهذيب أن البخاري أخرج له وهو على شرطه، فيرد عليه بهذا الحديث؟ لا يرد. هل يرد على البخاري؟ هل أخرج له البخاري؟ عند من هذا السؤال؟ ألا أعجبك من أبي تميم يصلي ركعتين قبل المغرب؟ هذا الآن في المتن أو في السند؟ هل هذا في قصة في المتن أم هو في السند؟ عند من هذا السؤال؟ نعم يا أبا مسلم، في السند. في السند. نعم يا أبا عاصم. في المتن معنى في السند أن يكون أحد رجال السند، هو ليس له دخل في السند. ما له دخل في السند؟ لو قلت لك ما سند هذا الحديث، تقول عبد الله بن يزيد المقري عن سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن ماذا اليزني، عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر، هذا السند. هل في هذا السند أبو تميم عبد الله بن مالك الجيشاني؟ الجواب لا. إذن هذا ليس من رجال السند. فالقول بأن البخاري أن البخاري أخرج له ويذكر هذا الحديث فيه نظر. البخاري لم يخرج له، ليس هو أحد رجال الإسناد، إنما هو ذكر في المتن أو في قصة في السند، ليس هو من رجال السند. نبه على هذا أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله. نعم، سبحان الله، كيف هذه الفوائد التي يذكرها الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه. الشيخ أعمى ويقرأ عليه السند، يقرأ عليه الكتاب، كتاب البخاري، وهو يركز في كلام القارئ ويلتقط هذه الفوائد والتنبيهات. نحن الذين عندنا البصر قد كان مشى علي حديث لأبي هريرة رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، ثم لما رجعنا وقرأنا الحديث عند أبي داود وقرأنا من في سنده وانتبهت، والشيخ ابن باز رحمه الله لقطها من أول ما سمعها. لأبي هريرة رحم الله امرأة قال لا، ما هو عن أبي هريرة، عن ابن عمر، لأن الشيخ رحمه الله يحفظ بلوغ المرام، يحفظ بلوغ المرام حفظا جيدا، ونحن قد حفظناه، لكن حفظنا لا كحفظ الشيخ رحمه الله. والفائدة الثانية هذه ما انتبهت أنه إلى أن الشيخ ابن باز قد لقطها، كنت أظن أني أنا مفتح وحدي، وإذا بالشيخ رحمه الله قد لقطها قبلنا. قال رحمه الله، قال الشيخ ابن باز، أني ما قرأت التعليق، الآن أقرأه أول مرة. قال ليس الرد عليه بظاهر، لأن البخاري رحمه الله لم يخرج عن أبي تميم هنا خبرا مرفوعا ولا موقوفا، وإنما وقع ذكره في أثناء الرواية من غير احتجاج به، والله أعلم. كلام جميل مختصر مفيد، أنه ورد ذكره في أثناء الرواية في أثناء السند، وليس هو من رجال السند. قال يركع ركعتين. زاد الإسماعيلي حين يسمع أذان المغرب، وفيه فقلت لعقبة وأنا أريد أن أغمصه، يعني عبد الله اليزني يقول لعقبة وهو يريد أن نقص من قدر أبي تميم الجيشاني عبد الله بن مالك رحمه الله، فقال له عقبة كنا نفعلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال عقبة إلى آخره، استدل به على امتداد وقت المغرب ولا حجة فيه كما بيناه في الباب السابق. يعني قال بعضهم المقصود في الباب السابق هو باب كم بين الأذان والإقامة، وليس الباب السابق في كتاب التهجد، الباب السابق الذي مر في أبواب الأذان، لأن هذا الحديث تنبني عليه مسألة، وهي هذه المسألة، هي هل صلاة المغرب له وقت واحد، وقت الابتداء، أم له وقتان، وقت ابتداء وقت انتهاء كبقية الفروض؟ الظهر وقتها من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله، العصر من حين يصير بعد ما يصير ظل الشيء مثله إلى أن يصير ظل الشيء مثليه وإلى أن تغرب الشمس، وقت ابتداء وقت انتهاء. العشاء من غياب الشفق إلى نصف الليل أو إلى الفجر، الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. طيب المغرب، هل هو من عند غروب الشمس إلى غياب الشفق؟ هذا مذهب الجمهور أنها لها وقتان كغيرها، وهو القول الراجح. القول الثاني أنها لها وقت واحد فقط، وقتها مضيق بمقدار ما تسمع الأذان، تنصرف إلى الوضوء، تتوضأ، ثم تقيم الصلاة وتصلي وقت المغرب. ولهذا تجد بعض العامة وبعض أئمة المساجد لأخذهم بهذا المذهب، وهذا من التقليد وكذلك أيضا نوع جهل. يقول أدرك المغرب، أدرك المغرب، المغرب سيذهب عليك، صلى. ولذلك تجدون بعض المساجد في أذان المغرب يسرعون في الإقامة ثم يسرعون في الصلاة، لأجل ماذا؟ أن المغرب عندهم وقتهم ضيق. والراجح أن وقت المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق، هذا وقت المغرب. ومع ذلك السنة التبكير بإقامة الصلاة في المغرب دون تطويل، بمقدار ما يتوضأ المتوضئون ويصلون ركعتين، كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون ركعتين قبل المغرب، حتى إن الداخل إلى المسجد لا يدخل ويظن أن الناس قد صلوا الفريضة لكثرة من يصليهما. قال أنس: كنا إذا سمعنا الأذان، أذان المغرب، نبتدر السواري، نصلي ركعتين قبل المغرب، فيدخل الداخل فيظن أن الصلاة قد قضيت من كثرة من يصليها، يظنون أن هاتين ركعتان بعد الفريضة، أن الناس قد صلوا الفريضة وهم يصلون راتبة المغرب البعدية. وهذا نستفيد منه أن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون راتبة المغرب في المسجد، لعلهم من انشغالهم بالبقاء بين المغرب والعشاء في المسجد ولبعد بيوتهم، فيصلون راتبة المغرب بعد ماذا؟ بعد الفريضة. وفيه أن صلاة المغرب لا تؤخر كثيرا بعد الأذان. يدل لهذا أيضا حديث في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله أنه قال: قال الصحابي: كنا نفرغ من الصلاة، صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله. النبل السهام إذا رمى بها يبصر أين تقع، معناه أن الظلام قد جاء الظلام لكن بقي شيء من الضوء، يبصرون أين يقع السهم، لأن العادة في السهم أن يرمى مثلا من هنا إلى هذه السارية، إلى تلك السارية، فهو مع بقاء شيء من الضوء يبصر أين وقع. هذا يستدل به على تخفيف صلاة المغرب، وعلى أيضا عدم الإطالة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب، لكن ليس كالاستعجال الزائد الذي عند بعض المساجد. وربما أطال النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في صلاة المغرب، فقرأ مرة بالطور ومرة بالمرسلات، بل قرأ مرة بالأعراف، قرأ بسورة الأعراف. آخر فائدة، قال: وقال قوم: إنما تستحب الركعتان المذكورتان لمن كان متأهبا بالطهر وستر العورة لئلا يؤخر المغرب عن أول وقتها. قال: ولا شك أن إيقاعها في أول الوقت أولى، ولا يخفى أن محل استحبابهما ما لم تقم الصلاة، يعني إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقد تقدم الكلام على بقية فوائده في الباب السابق، كم بين الأذان والإقامة. قال: وفيه رد على قول القاضي أبي بكر ابن العربي لم يفعلهما أحد من الصحابة، لعل هذا كان تقليدا لماذا؟ للمذهب المالكي، لأن ابن العربي مالكي، لأن أبا تميم تابعي وقد فعلهما. وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال: ما فعلتهما إلا مرة واحدة حين سمعت الحديث. وفيه حديث جياد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، إلا أنه قال لمن شاء فمن شاء صلى. واضح. إذن باب الصلاة قبل المغرب. العجيب أن الحافظ ابن حجر لم يذكر حديث أنس، والحديث أنس في مسلم. بل في البخاري أبواب سترة المصلي، باب الصلاة إلى الأسطوانة. قال أنس: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، يعني كبير شيء. في رواية: لم يكن بينهما إلا قليل. هذا لعل البخاري لعل الحافظ بن حجر أحال على الباب فاكتفى بذلك، لأن هذا الحديث إن رواه البخاري في الباب المذكور، في الباب المذكور، وهو حديث متفق عليه، متفق عليه. رواية مسلم: ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. المؤذن يؤذن. بارك الله فيكم.